نحن نقرأ حديث الكساء وفينا من أدمن على قراءته، فيا ترى هل نعلم من أين جاء هذا الكساء؟ وكم مرة جعل النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته عليه السلام تحت الكساء؟ سأجيب على هذه التساؤلات في محاضرة بعنوان بحث حول الكساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله وسلم بعدد ما أحاط به علمه، عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل على سيدتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، بنية التوفيق والتأييد والتسديد والنورانية في هذا المجلس الشريف وروحانيته، أبتدئ مجلسي بذكر مولاتي قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام، وأهدي لها ثواب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك، المغصوب حقها والمكسور ضلعها والملطومة على عينها والمسقط جنينها. السلام على المغفية قبرا، السلام على المظلومة جهرا،
اللهم لعن أعداء مولاتنا فاطمة وعذبهم عذابا وبيلا يستغيث منه أهل النار يا شديد القوام. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أمغسل الزهراء إني لا أرى أولى وأرأف ملك بالزهراء. أمغسل الزهراء يا علي، أمغسل الزهراء إني لا أرى أولى وأرأف منك بالزهراء. لكنما قلبي لما قد نالها لم يعطني صبرا عن الإيصاء رفقا بها يا علي، رفقا بها إما تشاء تقليبها في ساعة التغسيل عن إيذائي، رفقا بها إني عليها أختشي إيذائها حتى بصب الماء، حتى الماء يوجع هم الحسن. رفقا بها إما تشاء تقليبها في ساعة التغسيل عن إيذائي، رفقا بها إني عليها أختشي إيذائها حتى بصب الماء. ليش قال في الصدر بالمسمار جرح مؤلم، في الصدر بالمسمار جرح مؤلم وتورم في سائر الأعضاء، في الصدر بالمسمار جرح مؤلم وتورم في سائر الأعضاء. وبضلعها بالعصر كسر مبهضون، وبضلعها بالعصر كسر مبهضون. عليا عليا علي والجسم ملتحل من الأرزاء، منهدة الرك معصبة الراس دامعة العين محروقة القلب يغشى عليها ساعة وتفيق أخرى والصحيدار من ينزلها القبور لا يخليها على خد المنصط بدلايل ما يستضلعها المنكسور ترى ضلوع أم الحسن مكسور بالله يا شيال بالله يا شيال نعش الطاهرة
شو تريد من عندي
على هونك من تسير على الثرى بالله يا شيال نعش الطاهرة على هونك من تسير على ترى ترى ضلوع أم الحسن متكسر ترى ضلوع أم الحسن متكسرة يا اثنين من ضلوعها مكسور ليش يا النجار ما عندك حساب
شو مسوي النجار
ليش يا النجار ما عندك حساب تخلي المسمار طالع ورا الباب ليش يا النجار ما عندك حساب تخلي المسمار طالع ورا الباب تدري المسمار سوى شم صواياب
ايش سوى
صاب صدر المصطفى مختار باب
اسمعني اتأمل بالمعنى
باب من الجدوع وثجيلة وزن لو هو تعلقاع ترجنها رجن
ايش سوت
طبقة علم الحسن طبق الجفن اخ اخ كم مرة اخ يا طبقت على أم الحسن طبق الجفين وقام يعصرها الزنيم بحيل
بإجازتك يا مولاي يا صاحب الزمان
عصار بنت المصطفى وطق الضلع
كسرة مرة واحدة
عصاير بنت المصطفى وطق الضلع حتى مسمار الصدر ما ينشلع وسقط محسنها لما كمل تسيع وصار من دم الصدر تغسيل أويلي كم خبر في الكتب نسمع وارد بدفنة الزهراء
هذا البيت خاص للزوار اللي بالمدينة مثل هالأيام ويمكن ياخذون البث المباشر إذا هم هناك يسمعون ويجاوبون
كم خبر بالكتب نسمع وارد بدفنة الزهراء في البقيع عند ابوها نزورها ونسجب العبرة لكن ارد اسأل يا شيعي وين محسن صار قبر
الا هالقبور من اولاد الزهرة من دلي وين صاير
لكن ارد اسأل يا شيعي وين محسن صار قبره يوم للزهرة دفنها حيدر بوقت المسيح يا يا الذي للبيت عاني وقاصد زيارة نبينا برقبتك هذه أمانة من تصل أرض المدينة. اسأل العالم بعبره وصيح قبر الزهرة وهي مدللة بيام أبوها بس ما مات قوم روعوه خذوا منها إرثها ومنعوها يطلبون الأعاد جنهم بدين ولي 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 أولي على الزهرة ومرها بهم وحزن قضت عمرها ولليوم ما نعرف قبرها بنص الليل ابن عمها قبر إنا لله وإنا إليه راجعون. عن كتاب عوالم العلوم للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عليها السلام أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه الباد في ليلة تمامه وكماله.
هذا المقطع الشريف من ضمن الحديث الشهير المعروف بحديث الكساء، وسمي هذا الحديث بحديث الكساء إشارة إلى الكساء الذي حوى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار بمعية أمين الله على وحيه جبرائيل. فعنون الحديث ب ما يتبادر فيه وهو الكساء، هذا ظاهرة موجودة يا إخواني عند الأحاديث. مثلا تسمع أحاديث ما يجيب لك الحديث بس يذكرك بكلمة شهيرة في الحديث، فمثلا يقول لك حديث السفينة، أنت تقول شنو حديث السفينة؟ تتذكر ذلك مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، يأخذون الكلمة الشهيرة. كذلك أيضا تجي كثير حديث المباهلة، أكو حديث مثلا يسمونه حديث الطائر المشوي، شنو الطائر المشوي؟ أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طائر مشوي فقال اللهم ابعث إلي أحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا الطائر المشوي، فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمراد من هذه الإثارة أن هناك أحاديث حتى تبقى مرتسخة في الأذهان يختارون كلمة ويخلونها على هذا الحديث بحيث من يسمعون الناس الكلمة يتذكرون الحديث. ومن ضمن هذه الأحاديث هذا الحديث الشريف حديث الكساء. من تسمع أنت اسم الكساء تتذكر الكساء الذي حوى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بمعية جبرائيل عليه السلام. وهذا الحديث يا أحبائي يعني احنا نقدر نعبر عنه بأنه ضرورة روحية. شنو يعني ضرورة روحية؟ يعني الإنسان الشيعي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويوطد العلاقة بينه وبين الله من الأمور التي يواظب عليها يدمن عليها حديث الكساء. من تجي إلى علمائنا العرفانيين، من تجي إلى أهل السلوك، واحدة من الأوراد التي يواظبون عليها حديث الكساء. فلهذا هذا الحديث إلى أهمية خاصة عند الشيعة، وقلت لك صاير من ضروريات حياتهم أصلا. تكاد لا يمر بيت من بيوت الشيعة في ليلة من الليالي إلا ويذكر فيه حديث الكساء. ما نتصور أنه من الأحاديث المهجورة، ما نتصور أنه من النصوص المتروكة لما يتذكرونها النساء الناس إلا نادرا. لا، نستطيع الجزم أنه ما من بلد إلا ويذكر هذا الحديث، وما من بيت إلا وقرأ هذا الحديث، وما من شخص شيعي إلا وهذا الحديث مرتسم ومرتسخ في ذهنه. وإحنا ولله الحمد والمنة أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، هذه العشرة المباركة وهي العشرة الفاطمية راح يكون حول هذا الحديث المبارك. لأنه أنا ما أريد من عندك فقط أنه تقراه وإلا ما استأثر قراءته. صحيح، شقد الآن لو نسألهم ش حصلت من فوائد من هذا الحديث، اللي يقول لك أنه شفيت ببركة قراءته، اللي يقول لك بأنه حاجتي قضيت كما أشار النبي صلى الله عليه وآله، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فإحنا خلاص بعد لمسنا ما نحتاج واحد يجي برهنها ويدلل عليها، بالوجدان صار عندنا أمر محسوس أنه كثير من الحوائج قضيت ببركة حديث الكساء، كثير من المرضى شفوا بإذن الله ببركة حديث الكساء. فلهذا صار هذا الحديث ضروري من الضروريات الحياتية عند شيعة أهل البيت عليهم السلام. لكن إنصافا أنا أقول لك القليل اللي يعرف أسرار هذا الحديث أو شؤون هذا الحديث. صح، يعرف الأثر، أقول لك يعرف الأثر، لكن قصة هذا الحديث، شؤون هذا الحديث، معلومات عن هذا الحديث، يعني هناك كثيرون يجهلون هذا الأمر. فلهذا كانت هذه السلسلة المباركة 10 ليالي إن شاء الله نقضيها في سلسلة بعنوان كساء فاطمة عليها السلام، كل ليلة بحث مستقل. حديثنا لهذه الليلة بعنوان بحث حول الكساء، أحاول أنه أقدم لك بعض المعلومات عن الكساء الذي نقرأ حديثه شوية حتى تكون عندك حصيلة معرفية حول الكساء اليماني أو الكساء الذي سمي بكساء فاطمة وهو كساء رسول الله صلى الله عليه وآله. وسأجعل الحديث في فصلين أمر عليهما تباعا، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات يا أحبتي صلوا على محمد وآل محمد. مولاي الكريم أنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. قلت لك أن بحث هذه الليلة منقسم إلى فصلين، الفصل الأول نتحدث فيه عن معرفة الكساء. ما هو الكساء؟ هذا الكساء اللي نسمع عنه شنو الكساء؟ مو حتى أولادنا يعني، أولادنا الصغار الله يبارك فيهم ووفقهم، صح يعرف حديث الكساء، بس من يسأل يقول بابا الكساء شنو؟ شنو هذا الكساء؟ كساء يماني يعني شنو؟ فإحنا في الفصل الأول راح نمر على مجموعة من المعلومات حول هذه الكساء، حول هذا الكساء. في الفصل الثاني نتساءل هل أن حادثة الكساء، يعني النبي صلى الله عليه وآله من إجا إلى بيت الزهراء وتدثر أو تغطى بالكساء وجمع الحسن والحسين وعليا وفاطمة وجاء جبرائيل معهم سادسة، هذه صارت مرة واحدة؟ لو تكررت هذه الحوادث، هذا إن شاء الله نشير إليه في الفصل الثاني. أما الفصل الأول خلي أمر وياك على نقاط مهمة. أول نقطة أو أول بند من بنود الفصل الأول، ما هو الكساء؟ الآن لو يسألون أولادنا حديث الكساء، حديث الكساء، الكساء شنو هذا؟ مولاي تعريف الكساء، أما التعريف الأول قالوا بأن الكساء بمعنى الغطاء، أي شيء تغطيه هذا الغطاء يسمونه شنو؟ الكساء. فأنت مثلا يوم من الأيام تغطي السفرة تقول كسوت السفرة، يعني غطيت السفرة. حتى عدنا في الحياة اليومية ترى، ما شايف أنه بعض أصحاب السيارات من يجي وقت المطر أو الغبار شي يسوي على السيارة؟ يحط عليه هذا الكفر، هذا الغطاء. هذا الغطاء يقول يكسوها، يعني يغطيها. فلهذا يا أحبائي، الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله زيارة بيته الحرام، من نجي إلى الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة غرفة من حجارة، فوق هذا البناء الحجري إيش موجود عليه؟ غطاء، مو تمام؟ اللي يعبرون عنه بستار الكعبة أو غطاء الكعبة. هذا الستار، هذا الغطاء، شي يسمونه؟ كسوة الكعبة. إشارة، إذن هو لا ثوب لا عباية مثل ما يتصورون، مجرد غطاء غطوا به بناء الكعبة احتراما لها. هذا نوع من التقدير ومن نوع من الاحترام. لهذا تشوفون حتى هذا الاحترام وهذا التقدير إن شاء الله، يعني لما شايف يكون يرجع إلى التسجيلات أو إلى بعض المقاطع تبين لك، من يجون يبدلون ستار الكعبة في نهاية السنة، عملية ومراسيم وطقوس استبدال الكسوة إلها طابع معين، ما ينزعون القطع عن الكعبة كلها دفعة واحدة بحيث تظهر الكعبة عارية للرائي. فشي يسوون؟ يجيبون القطعة الجديدة يخلونها على القطعة القديمة، القطعة القديمة ينزلونها من تحت القطعة الجديدة، بحيث هذا اللي واقف ورا وقاعد يطالع ويتفرج ما يشوف الكعبة عارية، ما يشوف الكعبة من غير غطاء. فالشاهد بأن غطاء الكعبة شي يسمونه؟ كسوة. فاستفادوا بأن معنى الكساء هو الغطاء. باصطلاحنا اليوم الدارج يعني جنابك أنت يمكن تسمي هذا اللحاف مالك اللي عندك على فراشك بأنه كساء، تكتسي به يعني تتغطى به. فإذا واحد من معاني وتعاريف الكساء شنو؟ الغطاء. التعريف الثاني يعرف الكساء بأنه الثوب. شوف جنابك هذه هدومنا اللي نلبسها، هذه يسمونها كساء. فلهذا شوف حتى في الجانب الشرعي، الجانب الشرعي في خصوص النفقة وفي خصوص المؤنة يجون يسألون ما يجب من النفقة، بعض الأحكام الشرعية الخاصة، ما الذي يجب علي، ما الذي يعد من مؤنتي؟ فمن ضمن ما يذكرون يقولون الطعام والشراب شنو؟ والكساء أو الكسوة، هذه من مؤونتك الخاصة. زين الكسوة شنو؟ تموت كل يوم تشتري لك الحافات وبرانص مثل ما نقول؟ لا، هي هذه هدومك، هدومك اللي تلبسها يعبرون عنها بأنها كساء، لأنها ثوبك الذي يغطيك. فمن هنا العرب استخدموا هذا اللفظ قديما، يقولون كساه حلة جديدة أو كساه ثيابا جديدة. فمو إلا الكساء يكون عباية بشت أو يكون غطاء مثل ما ذكرنا في التعريف الأول، لا، كل ثياب أنت جنابك تلبسها هذه يعبرون عنها بأنها كساء. هذا تعريف ثاني. التعريف الثالث قالوا بأن الكساء هو الرداء، هذا العباية اللي يخلونها على الكتف يسمونها الكساء، شايف؟ فلهذا يقولون اكتسى بكسائه، يقول جاي يمشي ثم بعد هذا اكتسى بكسائه. اكتسى يعني شنو؟ يعني حط عبايته على كتفه، هذا يقولون اكتسى بكسائه. والظاهر يا إخواني بأن هذا التعريف الثالث يعني العباية أو الرداء هو التعبير الأقرب إلى الذهن، مثل ما راح تمر علينا إن شاء الله في الروايات تشرح صورة الكساء اليماني أو كساء النبي اللي كان عند فاطمة صلوات الله عليها، بأنه رداء كان النبي يضعه، حتى راح يجي في بعض الروايات مثل ما نذكرها وصف هذا الكساء كيف هو. فهو أقرب التعاريف أنسا إلى حديث الكساء. الآن في البند الأول ذكرنا تعريفات الكساء شنو هي، قلنا واحد من عدها الغطاء، ثاني من عدها الثوب، ثالث من عدها الرداء. طيب البند الثاني في هذا الفصل الأول من نجي نجمع الروايات التي تحدثت عن حديث الكساء، ترى مو بس هذا حديث الكساء اللي قريناه في مفاتيح الجنان هو فقط الحديث اليتيم والوحيد، لا، هناك روايات كثيرة من الشيعة من السنة يذكرون قصة اشتمال النبي صلى الله عليه وآله مع أهل بيته تحت الكساء، بس تجي الروايات كل مرة تذكر لفظ غير الكساء. شلون؟ خلي أقول لك واحدة من عدها من الألفاظ التي تجي في الروايات تسمي هذه القطعة التي جمعت أهل البيت كساء، هي واحدة. ولهذا خلني أوقف وياك على العبارة اتذكرها، ما مر عليك هذه الأبيات؟ لي خمسة أهل العبا أطفي بهم حر الوبا، المصطفى والمرتضى وفاطم والنجبا، صلوا على محمد وآل محمد. مرة نقول أهل الكساء، مرة نقول أهل العبا، ما مر علينا أهل العبا؟ أهل العبا شنو؟ التعريف الثالث، العباية مثل ما نقول إحنا، هذه حطوها في بالكم إذا مرت عليكم. زين، فمرة من الوصوفات أتعبر عن الحديث بأنه حديث الكساء، يعني حديث العباءة التي جمعت النبي. مرة ثانية لا، يتغير اللفظ، ما يسمونه لا كساء ولا عباء، شي يسمونه؟ يسمونه المرط، حط بالك، يسمونه المرط. وهذا إجا في بعض الروايات أن النبي ما دعا مثل ما نقرأ قال إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به، لا، دعا بمرط. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية طبعا روايات إخواننا أهل السنة عن عائشة، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل، شوف التعبير، ما قال كساء، إيش قال؟ مرط مرحل. شنو يعني مرط؟ الآن أولادنا يسألون مرط يعني شنو؟ شوف هذه عبايتي، لو تسأل من شنو مصنوعة، هو هذا لوصوف لو هذا الخيوط الموجودة في الأسواق. في اللغة العربية من يقولون مرط يعني القماش المصنوع من الشعر، شعر البهائم يأخذونه يفلونه يصنعون من عنده خيوط وينسجونه يصير عباءة، فإذا شافوا ثوب أو عباءة من شعار يطلقون عليه في اللغة العربية شنو؟ مرط. زين، النبي في الرواية صلى الله عليه وآله طلع بمرط مرحل، مرحل يعني شنو؟ مثل ما يذكرون في المعاجم اللغوية، المرط المرحل يعني اللي عليه نقشات، يجي مثلا منا لون منا لون منا شكل منا شكل مثل التطريز. فخلي في بالك بأن هذا الكساء اللي اشتمل به رسول الله صلى الله عليه وآله مو حسب ما نعبر احنا في ألفاظنا الدارجة قطعة سادة، لا، يجي مثل النقشات في أو مثل الفصول فيه، يعبرون عنه بأنه مرط مرحل. هذا تفسير معنى مرط مرحل. خلي أكمل لك الرواية. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، شوف التعبير، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. فإذا حط بالك الرواية هي واحدة، بس تجي مرات بوصف الكساء، اسم كساء، مرة ما يقول كساء الحديث، يقول شنو؟ مرط. مرة أخرى لا، لا كساء ولا مرط، ثوب، يعبر عنه ثوب. الآن هذا الثوب شلون؟ هل هو مثل الثياب اللي نلبسها بس تصير حجم واسع؟ هذه في حد ذاتها يا إخواني شوية ما يخالف، خلي أوقف وياك عد هذا التعبير. هي من فوائد ومن أنوار أهل البيت عليهم السلام. يا جماعة الثوب مهما كان واسع، الثوب مهما كان واسع حتى يتسع إلى اثنين لابد أنه لو يريد يلبسه واحد ما يقدر يلبسه. أنت الآن خلي جنابك طفلك الصغير أبو 5 سنين، تنزع أنت ثوبك وتلبسه طفلك، يقدر يمشي فيه؟ يقدر يخلي على قده؟ فأنت تخيل بأن هذا الثوب يشيل إلى 5 أشخاص والسادس منه جبرائيل. تخيل الشكل، يعني لو إذا كان ثوب يتسع إلى 6 أشخاص، خصوصا إذا علمنا بنية علي بن أبي طالب عليه السلام، اللي يعبرون عن ذراع أمير المؤمنين بأن الذراع إلى الزند قطعة واحدة أشبه بذراع الأسد، يسمونه أسد الله الغالب، بنية علي بنية قوية. فأنت تخيل النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين وجبرائيل الذي يسع المشرق والمغرب حجما، هذول كلهم لابسين ثوب واحد، صايرين في ثوب واحد، شلون يصير يا جماعة؟ إذن شلون هذا الثوب يلبس؟ منو اللي فصل ثوب يشيل له 5 أشخاص؟ من نجي نقرأ في شؤون أهل البيت يا إخواني نشوف أهل البيت يختلف وضعهم عن غيرهم. إحنا لو نريد نسوي ثوب يشيل إلى 2 أو 3، أبو النفر ما يقدر يلبس الثوب الواسع. واضحة الفكرة اللي أريد أوصلها؟ بس بالنسبة لأهل البيت الأمر مختلف. شلون؟ أهل البيت عندهم أمر سري في ما يلبسون. شلون؟ درع رسول الله صلى الله عليه وآله، أي واحد يريد يلبس درع النبي ما يلبسه، ما يقدر الدرع يجي عليه. يعني لو رسول الله صلى الله عليه وآله ينزع الدرع ويريد أي واحد يلبس درع النبي، الدرع ما يجي على مقاسه، ما يركب عليه. لكن الشخص الذي له وصاية عن رسول الله، بمجرد أن ينزع النبي درعه ويضعه على وصيه، هذا الدرع أوتوماتيكيا يتكيف على حجم ذلك الدرع. فلهذا من علامات إمامنا قائم آل بيت محمد عجل الله فرجه الشريف، أنه يخرج بدرع رسول الله صلى الله عليه وآله ويلبسه فيأتي على مقاسه، كأنما مسوين إلى النبي ونفس المقاس. زين أنت تخيل هالدرع لبس رسول الله، لبس علي بن أبي طالب، لبس الحسين يوم عاشوراء، لبسوه الأئمة صلوات الله عليهم. طيب كلهم مقاس واحد؟ لا، هذه من أسرارهم، أن الثياب عندهم الملابس تأتي على نفس المقاس، بعد ما يقول هذا واسع أو ضيق، يتلابسون أوتوماتيكيا. وهو نفس القميص أيضا، غير الدرع، هناك قميص وهو قميص يوسف الصديق، والذي هو عند إمامنا المنتظر عجل الله فرجه الشريف، إلبسه نفس الشيء، نفس المقاس. هذه من أسرارهم. فأنت الآن تقول لي شلون هذا الثوب يتسع إلى 5 أشخاص؟ يتفعل السر اللي ذكرناه أنه يسعهم. فإذا أراد واحد منهم أن يلبس هذا الثوب ما يصير واسع أبو 5 أشخاص 6، يرجع إلى مقاسه أبو شخص واحد. واضح الفكرة هذه؟ فإذا هذا المعنى تم، نقول أنه من ضمن معاني حديث الكساء أنه جاء بلفظ الثوب. شلون؟ الرواية أيضا يروونها أهل السنة في المصنف لابن أبي شيبة، ويذكرها حسب الظاهر الإمام أحمد في مسنده، قال: ثم لف عليهم ثوبا وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوا على محمد. زين، هذا البند الثاني فرغنا منه. البند الأول ذكرنا معاني لفظة الكساء. البند الثاني تعرضنا إلى الألفاظ المختلفة التي جاءت في الروايات التي تذكر الكساء. الآن في البند الثالث حتى ننهي هذا الفصل، الكساء هذا من وين جاي؟ مصدر هذا الكساء من وين؟ أما المصدر الأول إلا هو مشهور عندنا من اليمن، فلهذا من نقرأ الحديث: يا فاطمة يتيني بالكساء شنو؟ اليماني. فمن نعرف أنه كساء يماني يعني منين جاي؟ من اليمن. هذا واحد من مصادر الكساء الذي اشتمل به رسول الله وأهل بيته. تجي روايات أخرى تقول لا، مو من اليمن. منين؟ قال من خيبر. هذا الكساء كان من غنائم النبي صلى الله عليه وآله التي غنمها في غزوة خيبر التي وقعت في السنة 7 للهجرة. أمير المؤمنين عليه السلام لما افتتح حصون خيبر كانت هناك غنائم من الغنائم هذا الكساء المبارك. لنقرأ حديثه، خلي أقرأ لك الرواية. عن عطاء بن أبي رياح قال: حدثني من سمع أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها، فأتت فاطمة ببرمة فيها حريرة. حريرة مثل ما نعبر عنها شوربة أو كذا، تصير في آنية فخارية. فدخلت بها عليه، قال: ادعي لي زوجك. يعني أم سلمة أدخلت الزهراء عليها السلام على رسول الله، فالنبي التفت إلى الزهراء وناداها، قال: ادعي لي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين، فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة، وهم على منامة اللهولي، يعني على الفراش قاعدين، وكان تحته كساء خيبري. هذا موضع شاهد هناك عندنا في حديث الكساء، نسميه كساء شنو؟ يماني من اليمن. في هالرواية الكساء من وين؟ خيبر، يعني جايبينه من خيبر. وكان تحته كساء خيبري. قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي وحامتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة شوف إيش قد تفهم، يعني يا سبحان الله يا إخواني، يا سبحان الله. شوف السعادة وأصحاب الذوق والفن من يشوفون إلهم فرصة يريدون يستغلون هذه الفرصة. شلون؟ أنا أقول لك، اليوم يقولون لك جايبين لك تربة من قبر الحسين عليه السلام، أنت من تعرف بأن هذه التربة نادرة ما تريد الفرصة تفوتك، تقول هذا راح يستشفي بالتربة، ليش أنا أفوت على نفسي؟ ليش أقف موقف المتفرج؟ فأنت تقول يا ريت أحصل جزء من هذه التربة. شوف بالأمثال، يقولون سبقك إليها عكاشة. أكو مثل عند المسلمين يقولون سبقك إليها عكاشة. عكاشة من واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، آخر طلع إلى النبي صلى الله عليه وآله من داره إلى المسجد قبل رحيله، عكاشة كان يحس بأنه ما راح يشوف النبي، فطالع النبي قال له يا رسول الله أريد شيء واحد. قال له شنو؟ قال بس تراويني كتفك، أريد أبوسك على كتفك، أقبلك على كتفك. النبي صلى الله عليه وآله حسر عن كتفه فقبله. قال له ليش؟ قال له لأني سمعت بأنه من لامس بدن نبي حرم الله جسده على النار، فأنا إجيت طمعا بعد باكر أشوفك، ما أشوفك أنت وضعك متكلف، فعلى الأقل يكون بهذه النية حتى أضمن النجاة من النار. قال للنبي حصلت مرادك، يعني الله تبارك وتعالى إن شاء الله يغفر لك وينجيك من النار بهذه البركة. القاعدين هناك قالوا يلا مدام عكاشة، قال سبقكم إليها عكاشة، هو اللي يفتهم أنه يقتنص الفرصة. شوف اللي أقوله لك الآن، أم سلمة شلون صاحبة وعي صاحبة معرفة. الروايات اللي مرت غير أم سلمة ما قالت والله هم خلوني وياكم بالكساء، بس أم سلمة تعرف بأن اللي يصير تحت هذا الكساء راح يصير من الخواص النبي صلى الله عليه وآله، من المقربين إلى النبي. فلهذا تعال شوف الرواية شو تقول، شوف ذكاء أم سلمة. قال الرواية طبعا، قالت فأدخلت رأسي، يعني إجت رفعت الكساء دخلت رأسها وهي الخمسة أهل الكساء، فأدخلت رأسي وقلت أنا معكم يا رسول الله، يعني تخلوني وياكم تحسبوني وحده وياكم، أنت إذا أذنت الله تبارك وتعالى ما يردك، وقلت أنا معكم يا رسول الله. قال إنك لعلى خير، إنك لعلى خير، يعني هم أنت يا أم سلمة عندك أسرار خاصة، لكن هذا شأن الكساء لا، هذا مستثنى بإلا، هذا ليس إلا لفاطمة وعلي والحسن والحسين ولسيدهم محمد صلى الله عليه وآله. فإذا الآن يا إخواني في البند الثالث والأخير ذكرنا مصدرين من مصادر الكساء، واحد أن الكساء إجا من اليمن، اثنين أن الكساء إجا من خيبر. المصدر الثالث يقولون هذا الكساء لا من اليمن ولا من خيبر، من وين؟ من فدك، وقد يكون إشارة إلى خيبر أيضا فدك. ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة ائتيني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا. فإنت مرة ائتيني بالكساء اليماني، ومرة كساء خيبريا، ومرة كساء فدكيا، وأيا كان يا إخواني من اليمن من فدك من خيبر، مثل ما يذكر بعض العلماء بأن الكساء جاء به جبرائيل من الجنة إلى أهل البيت، من الجنة من اليمن من فدك من خيبر من وين ما كان، الشرف للكساء مو من المكان اللي جاء من عنده، وإنما شرف الكساء بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. بذلك أكون قد أنهيت الفصل الأول، أنتقل معك الآن إلى الفصل الثاني. طيب هذه حادثة الكساء هل هي حادثة واحدة أو لا، حوادث متكررة؟ يعني حديث الكساء لنقرأ بس مرة واحدة صار وهذا هو؟ لو لا تكرر الكساء والاشتمال بالكساء أكثر من مرة، الواقع الروايات تقول أنه أكثر من مرة مر عليك جنابك. الحديث اللي نقرأ الموجود بمفاتيح الجنان طبعا هو مدرج بمفاتيح الجنان، بس مأخوذ، وهذه من الفوائد، وأنا قلت إلى إخواني قبل الشروع في هذه السلسلة المباركة، شوف حديث الكساء اللي نقرأ، هذا النص اللي نقرأ اللي ابتدينا به قبل المجلس ولا استهلينا به بحثنا، مصدر منه واحد من علماء أهل البحرين جزاه الله خير، الشيخ عبد الله ابن نور الله البحراني صاحب كتاب نور العوالم أو عوالم العلوم، هذا هو الذي فتش ونقب حتى استخرج هذا الحديث الشريف جزاه الله خير الجزاء، احنا مدينون له بالفضل. طبعا اجى بنسخ او بعبارات مختلفة، لكن هذه العبارة مصدرها منه الشيخ عبد الله ابن نور الله البحراني من البحرين جزاه الله خير الجزاء ورضوان الله على روحه الطاهرة. طيب من نقرأ هذا النص، ام سلمة ما موجودة فيه، انت الليلة
شيك أرد أرجع عليه مرة ثانية ما تشوف اسم أم سلمة موجودة بي. كذلك أيضا لا عائشة مذكورة بي لا غيرهم مذكور بي. هو هذا دخول النبي دار فاطمة ومجيء الخمسة ومجيء جبرائيل معهم، أم سلمة مو مذكورة. فالروايات اللي تذكر أم سلمة والرواية اللي تذكر عائشة والروايات اللي تذكر غيرهم هذا يدل على أنه قد نستفيد من هذا المعنى أنه تكرر الاشتمال بالكساء مرات ومرات، مر بوجود أم سلمة مر بوجود عائشة ومر هذه اللي نقراها. بس أنا أريد في هذا الفصل يا إخواني أبين شيء، مر الاشتمال يكون للخمسة أهل الكساء يعني يتجمعون كلهم يعبرون عن اشتمال جماعي، حط بالك من نقول اشتمال جماعي يعني شنو؟ يعني محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أو تقيدا بالنص هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لكن هم صارت مرات الاشتمال صار فردي، يعني النبي ياخذ واحد بس من الخمسة، صار إلى منه؟ صار إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني اشتمال فقط يجمع محمدا وعليا عليهما السلام وعلى آلهما. خلي أقرأ لك الرواية اللي أوردها العلامة المجلسي على الله مقامه، قال ثم مد يده إلى علي فجذبه إليه حتى أدخله تحت ثوبه. شوف العبارة، الآن اثنين هم صاروا بس محمد وعلي، الزهرة الحسن الحسين مو وياهم، حتى أدخله تحت ثوبه الذي كان عليه ووضع فاه على فيه، يعني قبل النبي عليا من فمه، وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيبة، يعني إلى أن فاضت روح النبي صلى الله عليه وآله، وهم اثنينهم في الكساء، يعني آخر حياة النبي إيش كان يسوي؟ الكساء، الاشتمال بالكساء، حتى خرجت روحه الطيبة صلوات الله عليه وآله، فانسل علي من تحت ثيابه وقال أعظم الله أجوركم في نبيكم فقد قبضه الله إليه، فارتفعت الأصوات بالضجة والبكاء. فقيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما الذي ناجاك به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تصال لك مدة ويا النبي في الثوب، ايش قاعدين تسولفون؟ ايش تقولون؟ ما الذي ناجاك به رسول الله صلى الله عليه واله حين ادخلك تحت ثيابه؟ فقال علي علمني الف باب يفتح لي كل باب الف باب. مره تجي علمني الف باب من العلم، ومر ألف باب، الآن ألف باب معجزة، ألف باب كرامة، ألف باب خير، ألف باب أسرار، هذا حدث ولا حرج عليك. فإذا واحد من الاشتمالات الفردية اشتمال النبي مع علي. خلاص مجلسنا انتهى، نجي إلى الاشتمال الأخير. النبي مو بس اختار اشتمال فردي ويا علي، اشتمل مع شخص آخر غير علي. مني صاحبة هذا اليوم؟ فاطمة الزهراء عليها السلام. شفت حديث الكساء اللي جمع النبي وعلي وفاطمة والحسن وحسين؟ هم مرة من المرات النبي بس هو ويا الزهراء من زود ما هي عزيزة على قلبه. خلي أقرأ لك الرواية التي ذكروها، نعم، عن اشتمال السيدة الزهراء مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال مرحبا يا بنتي، ثم أجلسها عن يمينه، إشارة إلى الاشتمال، أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا، يعني العملية التي كانت بين النبي وعلي هم تكررت بين النبي وفاطمة، ثم أسر إليها حديثا فبكت. قلت، الآن عائشة تحكي، قلت استخصك رسول الله بحديثه ثم تبكين؟ يعني احنا ندور هالخلوة ويا النبي نستانس إذا نحصلها، انت محصلة خلوة خاصة ما حد حصلها غيرك تبكين؟ استخصك رسول الله بحديثه ثم تبكين؟
ثم أسر إليها حديثا فضحكت. الآن تحول بكاء الزهراء إلى ضحك. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. هم مفجوعين على النبي هم تضحك ومتونس أم حسين، شلون هالتناقض؟ ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها، يعني سألت عائشة فاطمة، فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قبض رسول الله. تقول الآن بعد ما فارق الحياة مباح لأني أخبر. سألتها فقالت أسر إلي، فقال إن جبرائيل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي، يعني راح أموت. فالزهراء بكت لأنها عرفت بأن أبوها راح يموت. إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لي، فبكيت لذلك. الآن هذا سر البكاء، سر الضحك. فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة ونساء العالمين؟ قالت فضحكت لك لذلك. رواية أخرى النبي خبرها، قال لها فاطمة أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، وهي يقولون من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. يعني النبي تنبأ وأخبر بأنه خلال هالخمسة وسبعين يوم أو التسعين يوم ما راح من بني هاشم يموت أحد قبل فاطمة، وقد كان كما قال رسول الله. وفرحة أم حسين فرحت يوم سمعت بأنها ما راح تطول وتروح لأبوها. إي والله صدق اليوم تونست الزهرة، اليوم استانست فاطمة. سبحان الله يا إخواني، هي من الأمور الغريبة، الواحد يتونس إذا علم عن سلامة في بدنه وعمره. اللي يقولون له بأنه اكتشفنا في التقارير والتحاليل بأنه أنت مصاب بمرض وهذا المرض قد يقصر من عمرك، ما يستانس، يصير كئيب، صحيح لو لا؟ بالنسبة إلى الزهراء لا، يختلف الأمر. تدري شو اللي يفرح فاطمة؟ أنا أقول لك، ترى من يوم فارقت النبي ما رؤيت فاطمة متبسمة ولا ضاحكة إلا اليوم، إلا هالأيام هذه. يقولون ذيك الساعة أسماء بنت عميس جالسة ويا الزهراء بأبي وأمي وتشوفها حزينة كئيبة. قالت أم الحسن أكو شيء وجعك أشوفك مستائم كئيبة؟ قالت أبكي لما يفعل أو لما يصنع بالمرأة. الظاهر ذيك الأيام، سمعوا يا أحبائي، وهذا الكلام خصوصا إلى النساء حتى يعرفون إلى اليوم هم مدينات، هن مدينات إلى الزهراء بالستر. تقول أبكي لما يصنع بالمرأة، تبين بأنه ذاك الوقت ما كنا عشو تابوت مثل اللي نشوفه اليوم. شايف التابوت اللي اليوم موجود شلون؟ يجيبون سابقا قطعة خشب ويخلون الجنازة لو رجل لو امرأة ويذبون الرداء عليه، ماكو شيء داير مدارة. فمن يشيلون الحرمة على هذا اللوح الخشبي ومغطات، كان هي طويلة كان هي قصيرة كان هي سمينة كان هي نحيلة، كل الناس تشوفها. فالزهراء بأبي وأمي تقول ما أريد أصير مثله، يشيلون جنازتي والناس تتفرج علي، ما أرضى، عشت مستورة طيلة حياتي وأريد أصير مستورة في مماتي. أسماء قالت مولاتي يوم أنا بالحبشة أيام هجرتي شفت عدهم طريقة في صنع النعش، أسوي لك مثلها تشوفين؟ قالت إيه أسماء راويني شي يسوون بالحبشة. راحت أسماء جابت قطعة خشب اللوح وجابت جريد النخل وحطت جريدة منا وجريدة منا وجريدة منا يعني أربع الأطراف، وجابت ثوب وألقت على هذا اللوح الخشبي اللي عليه قوائم من جريد النخل، هذا النعش اللي تشوفه الآن اللي يصير مغطى، يحطون الجنازة بعد ما يبين طولة عرضة ضعفة متنة. هي من سوت النعش مولات الزهرة شافته، قالت أسماء ماذا؟ قالت هكذا رأيتهم يصنعون في الحبشة.
ضحكت أم حسين يوم شافت تابوتها، قالت يا أسماء سترتيني سترك الله، ممنونة إليك يا أسماء، أنا عندي حكاية ويا مولاة الزهرة. أقول لها يا سيدتي أنت خايفة على شنو؟ تخاف اللي بيطلعون الناس يمشون ورا جنازتها، مو اللي بيشيلونها بالليل ما حد يمشي وراها، من زود المشيعين يعني اللي بيمشون وراك يا فاطمة، خايفة أحد يشوفك. ترى ما شالك إلا علي، ما شالوك إلا أطفالك. يا عمي شامي غريبان يسمونها الليلة، الليلة وحشة زينب، الليلة وحشة أولاد فاطمة، الليلة نريد نعيش أحزان أهل البيت. عمي القاعدين أريد أسولف وياكم، لا تبكي، أول رد علي وراها ابكي براحتك. الليلة شنو بالشهر يا جماعة؟ رد علي خلي أسمع من عندك، شنو بالشهر الليلة؟ 14. القمر الليلة شلون صاير؟ مثل البدر. أنا أتخيل الليلة مولاتي زينب قاعدة تطالع بالقمر تقول له يا قمر شلنا حاجة بي، يا قمر غب عنا فإن أمي فاطمة ميت. يا ليل طول، يا ليل طول أو لا تطول، لابد لي أنا أسهرك سهرانة سهرانة. يا ليل طول أو لا تطول، لابد لي أن أسهرك. اسمعني زينب تقول لو كان عندي قمري ما بت أرعى قمرك، لو الزهرة قاعدة يمي كان ما أباوى على القمر، كان أنظر إلى وجه أمي، لكن الليلة شفت البيت خالي من أمي، يما فزيت من نومي وجيت على فراشك يا زهرة مالك. إلا كل ليلة يمر على أمه بالمستشفى الله يبرد قلبك وتشوفه عندك بالبيت، ولا ليلة الجمعة يوم الخميس لازم يروح القبر أمه الله يجبر مصابك، ولا أمه مريضة الله يشافيها. الأم خيمة يا جماعة. يما فزيت من نومي وجيتك وجيتك على فراشك يا زهرة، ما لقيتك ما لقيتك يما تابوت الخشب يا مباب. هالبيت يمكن يوجع الغيار عشاق زينب. يما تابوت الخشب يا مباب، بيتك بيتك عساها منيتي ولا منيتك يا يما، يا ريت يما نزلوني بالقبر بدالك. وشاليت أريد أبكي على الرب. اقرأ وياي خلي أسمع صوتك. وشاليت أريد أبكي على الرب، وشاليت وشاليت بعيني ما بقى الدمعة، وشاليت زينب تقول وين أمي مشت عني. لا 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 أريد المسجد كله ضجة واحدة، كلكم تصيحون وشالت. وشاليت وين أمي مشت عني، وشالت وشالت بس بيوتها ظلت خلي، بس بيوتها ظلت خلي، راحت راحت نحت على الوالدة وسكت،
راحت راحت عقبها ما يصح بالعمر راحت متحيرة أقول شلون راحت راحت بس بيوتها ظلت خليل
بأعلى صوتك وين
إيه بس بيوتها ظلت استخرجها علي من المغتسل وفي منتصف الليل نادى يا سلمان عاوني على حمل فاطمة
شن يقول لأبو حسين يوم خيبر أنا حاضر ما قلت لي عاوني على حمل باب خيبر اشتعوا أم حسين منحولة شلون ما تقدر تشيلها
كأنما قال يا سلمان لا تلمني مصيبة فاطمة كسرت ظهري
ليش مكسور ظهرك يا علي
نادى بدنها بدنها مصايب فاطمة عظامي بدنها بدنها واشوف البيت صار ظلام بدنها يا 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 سلمان سلمان أنا يوم الغسلت بيدي
أنا يوم الغسلت بيدي بدنها بدنها كسر ظهري كسر ضلع الزجي كسر ظهري كسر ضلعي يا الزكي
انحنى علي وسلمان رفعا جنازة فاطمة واستخرج الحنون من داخل دارها وأقبل قلة من الشيعة يحملون نعش المظلوم ولما تحركوا بنعش الزهرة وإذا بزينب على الباب تنادي في أمان الله يوم
سامحينا يما على القصور سامحينا يمكن قصرنا وياك يما
مشى نعش فاطمة وعلي يتقدم النعش ولما وصل إلى المثوى الأخير التفت إلى أبي ذر قال يا أبا ذر خذ بيد الحسن والحسين وعد بهما إلى الدار
سلمان يقول لا أظل وياك أبو حسين قال لا سلمان هم أنت روح وياهم ما أريد أحد وياي أريد بس أنا ويا الزهرة كان يقول له أبو حسين ما شفنا جنازة ينزلها نفر واحد لازم على الأقل وياك واحد يعاونك
قال يا سلمان إن معي من يعينني على دفن فاطمة وانصرف جميع المشيعين وبقى علي ونعش فاطمة وبينما أمير المؤمنين كذلك وإذا بالأرض قد انفتحت للزهراء
بتروح بتروح الآن بتروح وردة الكون بتروح بتندفن الآن فاطمة بتختفي أنوارها من الكون
انحنى علي يريد حمل فاطمة لإنزالها في القبر وإذا به يحس بأن فقرات ظهره تفصمت
اتحير علي شي يسوي
وإذا بكفين خرجتا من قبر الزهرة وصوت رسول الله ينادي يا علي نحن نعينك على دفن فاطمة
استريح أبو حسين استريح كافي المصايب اللي شفتها من الصبح وانت في المغتسل الى الان خلك قاعد احنا اللي نواريها وشافها شلون هالوردة تنزل بالتراب إجا عاد علي طل عليها من فوق القبر وإذا الزهرة مددة في القبر. اسمع آخر كلمة قالها علي إلى جنازة فاطمة قبل لا يهل عليها التراب: صاح يا شمعة البيت يا شمعة البيت. شنو من الليلة هالليلة هذه ولكأنها ليلة من ليالي عاشورة. يا شمعة البيت يا فاطمة يا شمعة البيت. لو تعطيني مهلة البيت اللي جاي أذيك أكثر ترها. يقلها يا فاطمة يا فاطمة يا شمعة البيت خبريني يا بنت عمي ايش سويت. ايش سويت وياك فاطمة؟ ايش سويت وحدي مع الايتام ظلي خلى البيت يا زهراء. كأنما سمع صوتا من القبر: يا علي قم وارجع الى الدار فان زينب وحيدة. روح لها انا ما ضيع اولادي. اهال التراب على فاطمة ثم قام علي يمسح دموعه بفاضل كمه وفتح الباب واذا بزينب تدور هذه الليلة في الدار. الله لا يروع اولادكم، الله لا يروعهم ان شاء الله. شايف طفلك الصغير من يقوم من النوم ويقعد يدور بالبيت وحده، شافها علي تمشي وحدها بالدار. هاي يا بنتي هاي يا بنتي شجابك ليش غرقت بالدموع ثيابك، ليش غرقت بالدموع ثيابك، ادري مفجوعة بعز احبابك يا زينب. قالت كلمة والله تجرح الخاطر. ايش قالت؟ قال: ست سنين ست سنين ما كملت سنيني يهون عليك يما تضيعيني. ست سنين ما وصلت سنيني يهون عليك يما تضيعيني بعد صغيرة يتبيني. الأبيات اللي كنت ناوي أجيبها بعد أخليها إلى الليالي القادمة، بس خلاص وصلت إلى المطلوب أختم مجلسي. أخذها أمير المؤمنين خلاها بحضنه صار يمسح على رأسها. زينب ليش تبكي؟ قالت: أمي وراحت يا أبويا. قالت له قال لها زينب: وأنا أبوك علي مو كافي؟ قالت: يا أبويا أنت تاج الرأس، أنت الخيمة اللي تظلل علينا، لكن يا أبويا إذا رحت عني لمن أروح؟ قال: عندش أخوك الحسن هذا الحنون أبو محمد. قالت: وإذا سقي السم راح. قال: حبيب قلبك الحسين. قالت: وإذا شفت رأس الحسين على الروح. إلزم قلبك شوية خلي أعرف أقرأ لك. قال زينب: إذا شفتي نفسك ما عندك أحد ذيك الساعة توجه إلى النجف وصيح يا أبا الغوث. يعني إيه والله الليلة عدها جنازة واحدة وسلوها وسكنوا خاطرها. وجاءت ليلى على زينب عندها 70 جنازة. الليلة إذا دمعة نزلت من عين زينب مسحها علي. ليلة 11 إذا دمعت عينها ضربت بالسياط على صحيت. ما نبتكم ما نبتكم رسائل عتابي، ما نبتكم ما نبتكم ونوايب الجتني، ما نبتكم زينب تقول تخلوني غريبة، ما نبتكم. انتم ما تضيعون الغريب، شلون ضيعتوا بنيتكم؟
تخلوني غريبة ما نبتكم يا يما، ليش ما تحضر إلي؟ بينما زينب تخاطب أمها وإذا بالصوت في ظلمة الليل، أنا صوبك يا زينب.
إذا قاسي البيت صم أذنك لا تسمعه، أنا صوبك يا زينب مو بعيدة مو بعيدة، شفت حسين من حزاو وريدة وريدة، وحيدة يا بعد عيني
أنا صابك يا زينب مو بعيدة، شفت حسين من حزاو وريدة وريدة، وحيدة يا بعد عيني وحيدة، صاحت يم حسن يا يما تعالي وشوفي كربلا اش سويت بحالي، ترى زينب بقت من غير. أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بك يا الله، بمحمد بعلي، بفاطمة بالحسن بالحسين، بعلي بمحمد، بجعفر بموسى، بعلي بمحمد، بعلي بالحسن، بالحجة ابن الحسن، بجاه أم البنين، بجاه أبي الفضل العباس، ناصر أخيه الحسين، اقض حوائجنا يا الله. قدموا حوائجكم يا إخواني، اسألوا، قدموا حوائجكم واذكروا المرضى ممن سألونا لأجلهم الدعاء. كل من طلب من عندنا حاجة نخصه هذه الليلة بالدعاء ونقدمه على أنفسنا. اللهم اقض حوائجهم، اللهم فرج عنهم، اللهم ارزقهم، اللهم متعهم بالصحة والعافية. من كان محروما من الذرية ارزقه الذرية الصالحة. أصلح لنا في أولادنا وبناتنا، وألف بين أحبائنا وبين قلوبنا يا رب العالمين. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من خلص حواريه وخدامه، وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه. ترحم على أموات وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.